بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحييكم أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أحييكم بتحية إسلامية مباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية تحدثت عن فقه الأولويات في عصر الصحابة وفي عصر التابعين وتابعيهم، وذكرت شيئا يسيرا جدا يتساير مع هذه الحلقة المختصرة ومع هذا العرض الإعلامي الوجيز. وذكرت في ذلك الوقت ذكرت أمرا مهما، وهو أن الباحثين وأهل العلم والمهتمين ينبغي عليهم أن يعودوا إلى تتبع شواهد فقه الأولويات في حياة هؤلاء رضي الله عنهم. وأحدثكم اليوم عن فقه الأولويات في جزء آخر من العصور الإسلامية، وفي مشهد آخر من مشاهد العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين والخطباء والأئمة والمفكرين والمنظرين وكل من اهتم بالشأن الإسلامي بوجه ما وبشكل ما. لا شك أن هذا الجزء أيضا جزء طويل وثري، ولا يمكن أن نقف على بعضه فضلا عن أغلبه أو كله في فترة وجيزة وفي دقائق معدودة، ولكن يمكن أن أشير إشارات عامة تكون أساسا لمعرفة حال فقه الأولويات في عصر هؤلاء، مع الدعوة إلى ضرورة الاستزادة وتكثيف الدراسات وإنجاز البحوث المتخصصة والعميقة التي تجلي حقيقة هذا المفهوم عند هؤلاء. ويمكن أن أقول أن فقه الأولويات تجلت شواهده فيما يلي. أول شاهد هو تدوين العلوم الشرعية وكتابة والتأليف في المعرفة الإسلامية والثقافة الإسلامية. فكتب العلماء، كتبوا في التفسير وفي الحديث، وكتبوا في الفقه الإسلامي وفي القواعد الفقهية وفي المقاصد الشرعية وفي أصول الفقه، وكتبوا في العقيدة وفي السياسة الشرعية وفي الاختلاف الفقهي، وكتبوا في التاريخ وفي علوم أخرى حضارية وإنسانية واجتماعية. فكتبوا هذا ضمن ما يعرف بتدوين العلوم وتدوين الأفكار، ووضعت مصنفات ومؤلفات هي معروفة الآن ومشهورة، وهي محل نظر وعمل، وأيضا محل تحقيق وتصنيف وتحسين إلى آخره. فهذا الأمر هو من فقه الأولويات، إذ الأولى بالمعرفة الإسلامية وبالشريعة الإسلامية التي دونت في معرفة شاملة، إذ الأولى بالشريعة الإسلامية أن تدون علومها وأن تؤلف فنونها وأن تصنف مباحثها وأن تحقق مسائلها وأن تحرر مواضع النزاع فيها، وغير ذلك مما هو من متطلبات الكتابة والتدوين والتأليف والتصنيف. شاهد آخر ضمن هذه العلوم، والحقيقة أن هذه العلوم أيضا فيها بعض الشواهد التفصيلية، الشواهد من الداخل. وإذا تصفحنا مثلا علم الأصول نجد بعض الشواهد، منها شاهد معروف يسمى أو يصطلح عليه بالمفهوم الأولوي أو بقياس الأولى، وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. والمثال المعروف في هذا مثال التأفيف الثابت بقوله تعالى: ولا تقل لهما أف. فالله تبارك وتعالى نهى عن التأفيف، أي قول أف للوالدين، تقديرا لمكانتهما وإجلالا لقدرهما واعترافا بفضلهما، فعبر بالأدنى للدلالة على الأعلى، وأن الإنسان حرم عليه التأفف أو التأفيف، وحرم عليه كذلك من باب أولى ومن باب أحرى، حرم عليه السب، وحرم عليه الطرد، وحرم عليه أي شكل من أشكال الإهانة الأخرى التي تزيد على التآفف أو التأفيف. فما سكت عنه أولى وأحرى بالحكم مما نطق به. والقرآن قد عبر بالأدنى لأنه في سياق أدبي وتربوي، فعبر بما هو أدنى وبما يحصل به الفهم، لأنه فيه ضرورة بيانية، لابد من أن يفهم الإنسان المقصود هنا، والمقصود هنا عدم إذاية الوالدين، فعبر بالأدنى للدلالة على الأعلى، أو عبر بالأصغر للدلالة على الأكبر. فإذا القياس الأولوي أو قياس الأولى هذه عبارة أصولية يراد بها تقديم ما هو أولى وتأخير ما هو غير أولى. هناك أيضا عبارة أخرى عند الفقهاء تعرف بخلاف الأولى، يعني خلاف الأولى هذا مصطلح فقهي يراد به ما ينبغي ما لا ينبغي تقديمه، لأنه الأولى هو ما ينبغي تقديمه، وخلافه ما يلزم تأخيره. وأحيانا إنسان يفعل ما يتأخر يفعله في المقدمة أو في البداية. والمثال المعروف حتى نيسر الأمر على السادة المشاهدين والمشاهدات، المثال المعروف في هذا هو الإفطار في رمضان أثناء السفر المسافر، يعني إفطار المسافر. المسافر في رمضان يجوز له الإفطار، والإفطار في حقه رخصة وتوسعة، فإذا أفطر فقد فعل هذه الرخصة، وإن صام فهو أيضا قد فعل ما أمر به أو ما دعي إليه على سبيل الندب والاستحباب والتفضيل. ولذلك جاء في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي إذا صام المسافر أثناء سفره فهو خير له من أن يفطر. فبناء على هذا قال العلماء إن صوم المسافر هو الأولى والأحرى، وإفطاره هو خلاف الأولى وخلاف الأحرى، ومن هنا جاءت عبارة خلاف الأولى. وهذه العبارة في الحقيقة تسري في أحكام كثيرة كالطلاق مثلا عن طريق الأجهزة الاتصالية بشروطها، عن طريق الانترنت مثلا، وعن طريق البريد الإلكتروني، وعن طريق التليفون. هذه مسألة أو نازلة تحدث عنها الفقهاء وذكروا أحكامها وأدلتها وما هو الراجح فيها، وذكروا شروطها كذلك، وقالوا عموما إن الطلاق عن طريق هذه الأجهزة بشروطه وضوابطه واعتباراته جائز ومأذون فيه، ولكنه خلاف الأولى. إذ الأولى أن يطلقها بطريق مباشر وهو يراها، أو هي في جالسة معه أو قريبة منه إلى آخره. من الشواهد كذلك ما ذكره العلماء في بعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الشرعية بوجه ما، كالقاعدة التي تقول بأن الجمع أولى، الجمع أولى، وإذا تعذر الجمع يصار إلى الترجيح. فالجمع بين الأدلة أولى، والجمع بين المصالح أولى، والجمع بين المعاني أولى، والجمع بين الأمور الجائزة المأذون فيها أولى. فإذا تعذر الجمع بين كل هذه الأمور يصار إلى الترجيح، أي إلى اختيار ما هو أولى وما هو أصلح وأجدر. جاء أيضا في قاعدة أخرى معروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء المفاسد أي إبعادها وإقصاؤها وإخفاؤها هذا أمر أولى وأحرى من جلب المصالح، هذا عند التعارض والتزاحم خاصة. جاء أيضا في قاعدة أخرى الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال هنا العمل التطبيق، يعني إعمال الدليل أولى من إهماله، يعني العمل بمعنى الدليل وحكم الدليل أولى من ترك هذا المعنى وترك هذا الحكم. إعمال المصالح أولى من إهمالها، إعمال الخير أولى من إهماله، إعمال النصح أولى من تركه، إعمال المعروف أولى من تركه. هذه قواعد وجمل وعبارات أصولية وفقهية ومقاصدية هي تنتمي إلى العلوم الشرعية التي حظيت بالتدوين، فالتدوين أولى، وهذه المسائل في الداخل هي أولى وأحرى. وهذا ضرب من ضروب اهتمام العلماء بفقه الأولويات على صعيد هذا التدوين، وأيضا على صعيد هذه القواعد ومعانيها ومدلولاتها وفوائدها. هذا يدل على أن فقه الأولويات حاضر بقوة في عقول هؤلاء وفي اجتهاد هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا الحكمة ويهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.